الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأذكركم بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار نحن في هذه الدنيا في دار عبور ومرور وغدا ماضون إلى دار نستقر فيها إنه من كثرت حسناته في هذه الدار نجا في تلك الدار ومن كثرت سيئاته في هذه الدار فحاله غير حال النجاة في تلك الدار إلا أن يأذن الله بشيء فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه هي الخطبة 27 في سلسلة أسواقنا التجارية. هدف السلسلة أيها الإخوة أن يحكم كل واحد فينا شرع الله تعالى في مكان عمله. الإسلام 5 أمور: عبادات ومعاملات، يعني معاملات مالية، وأحوال شخصية، يعني الأسرة وما يتعلق بها، وقضاء، وسياسة شرعية. مهما أتقنا صلاتنا وصومنا وزكاتنا وحجنا فنحن نتقن 5 هذا الدين، وبقيت 4 أخماس. ما لم ندخل شرع الله في أماكن عملنا يبقى انضباطنا بهذا الدين ناقصا، وإنه لا يستطيع أحد أن يدخل شرع الله في المكان الذي تعمل فيه إلا أنت. إذا أردت أن تدخل الشرع وأن تحكمه سيكون بإذن الله، وإذا كنت لا تريد أو لا تفكر أو ليست من مشاريعك تحكيم الشرع داخل العمل فمحال أن يدخل الشرع إلى مكان عملك. هدف هذه السلسلة بخطبها جميعا أن نتساعد أن نحكم شرع الله في المكان الذي نعمل به. تحدثنا لماذا هذه السلسلة؟ دعوة الإسلام إلى العمل، متى يكون العمل عبادة؟ حكم الإسلام في المال، القرض وأحكامه في أجزاء أربعة، أخلاقيات العمل في أجزاء أربعة، أسباب سعة الرزق في أجزاء أربعة، الرزاق، التعلم مدى الحياة، البر والإحسان في مجال العمل، كيف تدعو إلى الإسلام وأنت في عملك، فقه المعاملات المالية في أجزاء خمسة، والخطبة الماضية كلمات للموظفين، وعنوان خطبة اليوم كلمات لمدير العمل. الإدارة فن توجيه النشاط البشري نحو عمل معين، والمراد بالمدير هنا صاحب العمل ومالكه الذي يعمل الناس عنده، فيدخل فيه أصحاب الشركات وأصحاب المؤسسات وأصحاب المعامل وأصحاب المحلات التجارية، وكل رجل يعمل لصالحه الآخرون، معني بشكل مباشر بهذه الخطبة كلمات لمدير العمل وصاحبه. وخطبة اليوم ثلاث كلمات لمدير العمل. الكلمة الأولى: عامل الأجير كما تعامل أخاك أو ابنك أو أباك. فالأجراء عندك ثلاثة: صغير وكبير ووسط، فاجعل كبيرهم أبا ووسطهم أخا وصغيرهم ابنا، فإنك فبر أباك وأكرم أخاك وارحم ولدك، فإنك واصل بذلك إلى بر الله وكرامته ورحمته، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإن الهدف من كل المعاملات المالية أن تسعد أنت ويسعد من حولك، أما إذا كانت علاقتك بمن حولك علاقة قهر وتضييق وخنق وابتزاز فقد تعب من حولك وستتعب أنت، لأنك مفطور على الإحسان إلى الآخرين ورحمتهم وأنت تخالف الفطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. الأجير هو أخوك، لكن جعله الله تحت يديك. إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه. الحديث عند البخاري ومسلم. أقرأه مرة ثانية: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه. عمل شاب في شركة سبع سنوات، فلما كانت السنة الثامنة أراد الشاب أن يتقدم لامتحان الثانوية العامة إذ لم يكن حائزا عليها، وقد شجعته زوجته على نيلها. وعندما طلب الإذن إلى صاحب الشركة في أن يتغيب شهرا عن الشركة، أسبوعين قبل الامتحان للتحضير وأسبوعين فترة الامتحان، تعلل مدير الشركة بالعلل والأعذار الكثيرة وخيره بين الاستمرار في العمل في الشركة مع ترك التفكير في نيل الثانوية العامة، وبين أن يقدم استقالته ليذهب ويدرس حيث شاء. أعتقد أن هذا المدير لو عامل أجيره معاملة ولده أو أخيه ما فعل هذه الفعلة. وفرق كبير بين مدير العمل هذا وبين مدير يدعو موظفيه وأجراءه مرارا لمتابعة تحصيلهم العلمي ويغريهم بالهدايا والمكافآت وبرفع درجاتهم الوظيفية. عامل أجيرك كما تعامل أخاك أو ابنك أو أباك وأنت رابح بهذه المعاملة. عمل شاب سائقا خاصا لبعض المديرين، كان المدير إذا خرج في الصيف من عمله في الثالثة ظهرا طلب إلى السائق إيصاله إلى مزرعته الخاصة، فينزل المدير ليتناول طعام غدائه مع أهل بيته وليتنعم بالسباحة في المزرعة، ثم ينام القيلولة، ثم يعود في السابعة إلى عمله مرة ثانية، يقضي ساعاته الأربع في راحة ويطلب إلى السائق انتظاره في السيارة خارج المزرعة في حرارة الصيف اللاهبة. أعتقد أن هذا المدير لو عامل سائقه كما يعامل ابنه أو أخاه أو أباه ما فعل هذه الفعلة، ولكان بإمكانه أن يطلب إلى السائق أن يذهب هو الآخر إلى أهله في فترة الظهيرة ليعود في السابعة قبل المغرب ليعيده إلى العمل، أو أن يهيئ للسائق مكانا على بوابة المزرعة ليرتاح فيه في هذه الساعات الأربع. وفرق كبير أيها الإخوة بين هذا المدير وبين مدير في رتبة عالية كلما ذهب في دعوة عامة إلى غداء أو عشاء وأوصله السائق إلى المكان المطلوب يطلب إلى صاحب الدعوة أن يهيئ مكانا مناسبا للسائق، أو أن يجلسه معه على مائدته، أو أن يذهب السائق إلى مكان يرتاح فيه، فإذا هاتفه عاد مرة ثانية ليأخذه بعد انتهاء الدعوة. عامل الأجير كما تعامل ابنك أو أخاك أو أباك، لأننا نريد أن يكون السوق التجاري مليئا بالرحمة والتحابب وليس مليئا بالابتزاز وبالصعود على أكتاف الآخرين. عن عبد الرحمن ابن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت: من أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ أنتم كان عليكم أمير في هذه الغزوة التي كنتم بها، هذا المدير هذا الأمير كيف كان؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فيا أيها المدير، قد ولاك الله أمر موظفيك وأجرائك، فعامل الأجير كما تعامل أباك أو أخاك أو ابنك. وهذه هي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية: احذر أن تظلم من لك سلطان عليه. إذا ما أردت أن تكرم هذا الأجير في أقل الدرجات لا تظلمه. فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، يعني يوم القيامة. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. فاحذر يا أيها المدير أن تظلم أجيرا جعله الله تعالى تحت سلطانك وجعل لك سلطانا عليه. طرد الأجير التعسفي من العمل نوع من أنواع الظلم. إلزام الموظف بساعات عمل إضافي من دون تعويض مناسب نوع من أنواع الظلم. تكليف الموظف بأعمال مرهقة من دون اشتراط لذلك من أول العقد والموظف غير راض نوع من أنواع الظلم. أنت وظفته أجيرا في المعمل، كاتبا محاسبا، الآن أنت تريد أن تنقل أثاث بيتك من بيت إلى بيت، فأرسلت الموظفين لحمل الأثاث. هذا لم يكن في شروط العقد أصلا. هذا ظلم إذا لم يرضى هذا الموظف، أو إذا لم تعطه أجرا يتناسب مع هذا العمل الجديد. إلجاء الأجير من بداية استخدامه إلى توقيع عقد فيه تنازل عن جميع حقوقه المادية والمعنوية في حال فصله من العمل نوع من أنواع الظلم. من أول يوم يأتي يقول: وقع على هذه الورقة، الورقة مكتوب بأنه متنازل عن جميع حقوقه المادية والمعنوية وبدون تاريخ، حتى يفصله أو يفصله متى شاء بدون أن يترتب عليه شيء. تغريم الأجير بما تلف في يديه من بضائع إذا لم يكن معتديا أو مقصرا نوع من أنواع الظلم، بينما يحمل الساعة سقطت من يده بدون تقصير وبدون تعد، لا يجوز في الشريعة تغريمه. فرض عقوبة جماعية على جميع الموظفين في حال قصر أحدهم نوع من أنواع الظلم. تطبيق حسومات على الرواتب والأجور غير متفق عليها من أول عقد التشغيل أو غير عادلة نوع من أنواع الظلم، يعني إذا تأخر ساعة يحسم يوم كامل. هذا لابد أن يكون في بداية العقد، منذ أن أعملت عنك عندك أنا تقول: أنا قانوني من يتأخر ساعة يحسم أجر يوم كامل، إن رضيت فليطبق هذا الأمر. أما وإنك لم تخبرني ولم أوافق وجعلته عقد إلزام متى شئت، وكانت طريقة العقوبة غير عادلة، ولم يتحصل لك هذا الضرر الذي يجر أجر يوم كامل، نوع من أنواع الظلم. ومهما أعطاك الله سلطانا على عبد فاحذر أن تظلمه، كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مصدره يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. فالكلمة الثانية: احذر أن تظلم من له سلطان، من لك سلطان عليه. الكلمة الثالثة والأخيرة: اعلم أنك قدوة لموظفيك، إن استقمت استقاموا، وإن ملت مالوا. ولا زال الناس مهما ظهرت ظواهرهم ينظرون لصاحب العمل نظرة إكرام واحترام وتقدير، ويقتدون به من حيث يدري أو لا يدري. فخذ بأيدي أجرائك نحو المعروف والخير، وحاذر أن تدلهم على منكر وشر، أو أن تأمرهم بمنكر أو بشر. في المديرين من يعلن عن مكافأة لكل من يحفظ جزءا جديدا من القرآن الكريم من عماله، في المديرين من يؤم بعماله في صلاة الظهر أو العصر في المعمل، في المديرين من يشجع عماله على حضور مجالس العلم ويدعوهم إليها ويرغبهم بها، في المديرين من يرفع السوية العلمية لعماله على حسابه الخاص بإخضاعهم لدورات في اللغات ودورات في الحاسب ودورات في تطوير المهارات، في المديرين من يعلن عن مكافأة لكل من يقلع عن التدخين من عماله وأجرائه، في المديرين من يساعد عماله وأهل عماله، وبالمقابل في المديرين من ينهى أجراءه عن الصلاة، وفيهم من يأمرهم بتزوير منشأ البضاعة، وفيهم من يدفعهم للتعامل مع المؤسسات الربوية، وفيهم من يدعوهم إلى حفلات ماجنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. أيها الإخوة، هذه كلمات ثلاث لكل مدير لعمل أو صاحب عمل. عامل الأجير كما تعامل أخاك أو ابنك أو أباك، احذر أن تظلم من لك سلطان عليه، اعلم أنك قدوة لموظفيك، فإن استقمت استقاموا، وإن ملت مالوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.